بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: كتاب الإمارة، باب غرض تحريم الغلول. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع جميعاً عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه، واقتص الحديث. قال حماد: ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه، فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. قال: وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. باب تحريم هدايا العمال. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قال: وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية. قال عمرو وابن أبي عمر: على الصدقة. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، مرتين. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني. قال: وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة وابن نمير وأبو معاوية حاء، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء، قال: وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث عبدة وابن نمير: فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة. وفي حديث ابن نمير: تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا. وزاد في حديث سفيان قال: بصر عيني وسمع أذناي، وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد، عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة، فجاء بسواد كثير، فجعل يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فذكر نحوه. قال عروة: فقلت لأبي حميد الساعدي: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من فيه إلى أذني. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي ومحمد بن بشر حاء، قال: وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا أبو أسامة، قالوا: حدثنا إسماعيل بهذا الإسناد بمثله، قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: أخبرنا قيس بن أبي حازم، قال سمعت عدي بن عميرة الكندي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الأحاديث على ما سمعت فيها هذا الوعيد الشديد فيما يتعلق بهذا المنكر الكبير الذي قد يستسهله كثير من الناس، وهو الغلول. وأصل الغلول هو الخيانة، وغلب استعماله في الأخذ من الغنيمة. الجيش إذا انتصر فإن الأموال التي حازها في هذه المعركة تجعل على نوعين اثنين. النوع الأول هو الخمس الوارد في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. فهذا الخمس يقسم في المصارف التي ذكر الله في الآية. تبقى أربعة أخماس، أربعة الأخماس هذه تجمع كلها ثم تقسم بين المقاتلين. فالغلول معناه أن يأخذ شيئا قبل القسم، لأنه قبل القسم إذا أخذه فسيأخذ مرتين: المرة الأولى ما أخذه، ثم إذا جمعت وقسمت الغنائم قسمت وقد نقص منها هذا الذي أخذه، فأعطي هو مرة ثانية بناء على أنه من ضمن الغانمين والمقاتلين. فأخذه من الغنائم قبل القسم هو الغلول. دلت هذه الأحاديث على شدة عقوبة من غل، وقد قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والحديث هذا مفسر للآية، وهذا النوع من الأحاديث الذي تفسر به الآيات هو من أهم ما ينبغي أن يلاحظه طالب العلم في فهم نصوص كتاب الله عز وجل، فإن نصوص القرآن إذا فسرت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفسير أعظم من تفسير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اعتنى علماء الحديث بجمع التفسير الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص القرآن الكريم. في هذا الحديث تلاحظ شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالموضوع، فمن شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالموضوع أنه خطب خطبة فيه. ثانيا، من شدة اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالموضوع أنه وهو الصادق المصدوق يقسم عليه هذه الأيمان، والله والذي نفسي بيده. من شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالموضوع ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى بدت عفرة إبطيه عليه الصلاة والسلام قائلا: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، إلى غير ذلك من أنواع التأكيد والتبيين التي يقطع بها عليه الصلاة والسلام عذر أي أحد يدعي أنه لم يعلم. فأمر الغلول والأخذ من الشيء العام للجميع، من أخذ من مال عام له ولغيره يقسم عادة، فإنه يكون قد غل، لأن الشيء الذي يقسم على الجميع ليس لأحد أن يأخذ منه من تلقاء نفسه، وإنما يقسم على الجميع مثل ما ذكرنا في الغنائم. الغنائم تجمع، فإذا جمعت ننظر عدد المقاتلين ونقسم أربعة أخماس الغنائم عليهم، يخرج من هذه الغنيمة الخمس. لهذا إذا غل أحد فإنه يعاقب عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنه يعاقب بحرق متاعه، المتاع الذي له يخرج ويحرق. من ذلك أيضا أنه يعزر تعزيرا يتناسب مع جرمه هذا، كأن يجلد. ومن ذلك أيضا أنه لا بد أن يعيد ما غله، لا بد أن يعيد ما غله وسرقه لأنه ليس مالا له. من أهل العلم من خالف في أمر حرق مال الغال وقال إن متاعه في حرق متاع الغال وقال إن متاعه لا يحرق بل يعاقب عقوبة تعزيرية غير حرق متاعه، فهي مسألة خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على عدم حرق متاعه لكنه لا بد أن يؤدب. في الآخرة، الغلول هذا من أسباب عذاب القبر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أن الذين غلوا اشتعلت عليهم الأموال التي غلوها، لأن بعضهم يغل ثم يقتل. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في إحدى مغازيه ذكر الصحابة رضي الله عنهم من استشهد، فسكت عليه الصلاة والسلام حين قالوا فلان شهيد فلان شهيد، إقرارا لكونهم شهداء، حتى ذكروا مولى من مواليه عليه الصلاة والسلام فقالوا هنيئا له الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره. وترجم عليه البخاري بقوله: باب لا يقال لا يقول فلان شهيد، لأن الشهادة كما هو معلوم لا يعلم بها على سبيل القطع إلا إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا من الشهداء أو أقر أنه شهيد، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله لا يلزم لأحد بالشهادة. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره وقال، ثم قال: لا ألفين أحدكم، أي لا أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. دل الحديث على أن من غل شيئا فإنه يفضح به في القيامة، ودل على أنه يكلف أن يحمله أيضا في القيامة حتى لو كان بهذا الوضع الهائل الذي تسمعه. البعير ثقيل جدا ومع ذلك سيطوق حمله في القيامة، وبه تعلم أنه بحسب ما يكثر أخذه ونهبه من هذا المال بحسب ما تعظم عقوبته في الآخرة. فمن غلى بعيرا أتى به في القيامة على رقبته، هذا البعير له رغاء وهو صوت البعير، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لأن القيامة يكون فيها نعوذ بالله من الفضيحة فضائح، وتفتضح أناس، يفتضح أناس كثيرون كانوا في الدنيا على حال الظاهر منه الحسن، لكن إذا جاءت القيامة نسأل الله العفو والعافية تبينت الحقائق، إلا لمن ستره الله تعالى في الدنيا وعفى عنه في الآخرة. فأصحاب الجرائم تتضح جرائمهم في الآخرة، ومنهم أصحاب الغلول، فإنه إذا غلى هذا البعير أتى بهذا البعير على رقبته يحمله لهذا البعير رغاء وهو صوت البعير، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه فيقول لا أملك لك شيئا، ما أستطيع قد أبلغتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يشفع إذا أذن بالشفاعة، والناس يمكثون في يوم كان مقداره 50,000 سنة لا يؤذن بالشفاعة، لأن الشفاعة كما بيّن الله تعالى هي له سبحانه وبحمده، ليست لأحد سواه. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لله، ثم إنه يأذن ويتفضل بها سبحانه، فيأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع، فيشفع الشفاعة العظمى في أهل الموقف، ثم يأذن سبحانه وتعالى في أنواع من الشفاعات، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وصاحب الغلول هذا من أهل الكبائر، الغلول من الكبائر نعوذ بالله منه، فقد يدخل صاحبه النار ثم يشفع فيه، وقد يشفع فيه حين وقد استوجب النار فلا يدخل النار، على حسب أنواع الشفاعة التي يعرفها طلاب العلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا فيه دلالة على أن الأمر لله عز وجل. ولما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين نادى صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وفيه دلالة على أن الأمر لله عز وجل، وأن القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام وحدها لا تكفي للنجاة من عذاب الله تعالى لمن عصى رب العالمين إلا أن يعفو الله تعالى عنه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنته وعمته وعمه ورهطه من قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، ففي هذا بيان ودلالة للأمة على أن على المؤمن أن يتقي الله تعالى وأن يطيع ربه سبحانه وتعالى، وأن يترك عنه الدعاوى بأن يقول إني وإن عصيت فسيتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنقاذي. الأمر كما تسمع الأمر عظيم جدا، والله تعالى سائل العباد عما عملوا، والشفاعة إنما يؤذن فيها بعد مدة طويلة جدا في القيامة، ولهذا يكون في عرصات القيامة مواقف شديدة من الهول والعذاب والفضائح نعوذ بالله من حال أهل العصيان والزيغ والضلال. فقوله لا أغني عنك لا أملك لك شيئا هو كقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا أغني عنكم من الله شيئا لعمته وعمه وبنته ورهطه من قريش، وهو كقول الله عز وجل عن زوجة نوح وزوجة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فمع أنهما زوجتا نبيين كريمين عليهما صلاة الله وسلامه، إلا أنهما كما قال الله لم يغنيا عنهما من الله شيئا. فعلى العبد أن يطيع ربه تعالى وأن يتقي الله سبحانه وبحمده، وأن يحرص على ما فيه نجاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما الوسيلة؟ قال ابن كثير الوسيلة بإجماع المفسرين هي العمل الصالح، فالذي يجعلك تنجو بعد رحمة الله تعالى هو العمل، أما الأوهام والظنون والخزعبلات فإنها لا تنجي الناس في القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تسمع هنا يقول قد أبلغتك، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا واجب وأن هذا محرم، فإذا أتى أحد في القيامة متوهما أنه سينجو يخبره عليه الصلاة والسلام بأنه لا يملك له من الله شيئا وأنه قد أبلغ، فكان الواجب عليه أن يعمل. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة هي صوت الفرس أيضا، مثل ما نقول في الرغاء إنه صوت البعير، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء أيضا هو صوت الشاة، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، الرقاع حتى لو غل مثل الثياب، الثياب هي الرقاع، تخفق لو حركتها الريح فإنه يكون لها صوت، يجيء حتى لو غل الثياب يجيء على رقبته هذه الثياب، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، والصامت هو الذهب والفضة، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. دل هذا الحديث على عظمة وخطورة الغلول، وفيه تنبيه لموظف الدولة ممن يستسهلون المال العام ويأخذون منه ويرون أنهم لم ينهبوا أحدا، بل إن بعض الناس قد يتورع عن سرقة مال الفرد المسلم فيقول أنا لا أسرقه، لكن يستسهل الأموال العامة فيقول هذه أموال كثيرة، وربما أتى الشيطان أحدهم فقال أنا لي نصيب أصلا في هذا المال، أنا رجل لي نصيب في بيت مال المسلمين، يبني على هذا أن يأخذ، ولا شك أن له نصيبا كغيره، لكن كونه يأخذ شيئا من بيت مال المسلمين وبيت مال المسلمين للجميع ليس لأحد دون أحد، فلا شك أنه يكون في هذه الحالة قد انطبق عليه الأخذ من هذا المال العام الذي للجميع، فهو معرض للوعيد. وليس معنى كون الشخص له نصيب في المال أن يأخذ، لأن هذا الذي أخذ من المال له نصيب في الغنيمة، هو مقاتل من ضمن المقاتلين له نصيب في أربعة الأخماس، لكن لما أخذ شيئا قبل القسم وانفرد به دون الناس دخل في الوعيد، فلا يأخذ أحد شيئا ويقول أنا لي نصيب، بيت ما أليس بيت مال المسلمين، أنا واحد من المسلمين، لست وحدك، الذين لهم نصيب في هذا المال كثير، وكون الناس يتهارشون على هذا المال ويتناهبونه بأنواع الغش وبأنواع الاختفاء وأنواع العبث من حيث لا يشعر أحد، لا شك أنهم يؤاخذون بمثل هذا وإن كان لهم فيه نصيب. ثم إنك إذا أخذت مالا من فرد فإنك يمكن أن تستبيحه وتطلب منه الصفح والعفو عنك، أما إذا أخذت من هذا المال العام فإنه ليس لفرد محدد بل هو للجميع، ولهذا لا بد أن ترده من حيث أخذته، فإذا أخذت هذا المال العام لا بد أن ترجعه، لا بد أن يعود هذا المال من حيث أخذته. هذا المال من أهل العلم الذي يغل ويؤخذ من الغنيمة، اتفق أهل العلم على أنه لا بد أن يرد هذا المال لأنه أخذه بغير حقه. من أهل العلم من قال إنه يسلم للإمام، ومنهم من قال إن هذا المال يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي. وصفة عقوبة الغال كما قلنا اختلفوا فيها بين من يرى أنه يحرق متاعه من باب النكال والأدب، وبين من يرى أنه لا يحرق ولكن متاعه، ولكن يؤدب بأدب بالغ ويلزم برد ما أخذ. في بقية الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى، معظم ما ساقه هو من الأسانيد، ثم ساق رحمه الله تعالى خبر الصحابي الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليتولى قبض صدقات بني أسد. هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعى ابن اللتبية، نسبة إلى قبيلة من العرب من بني لتب. فهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ذهب إلى هؤلاء القوم وأخذ ما يتعلق بالصدقات التي أمر أن يأخذها، لكنه تقبل هدايا منهم، فصار يأتي بالمال ويقول هذا لكم، يعني هذا من الصدقات التي جبيتها منهم، ولكن هذا شيء خاص بي أنا، هذه أموال أهدوني إياها هدية. النبي عليه الصلاة والسلام كما في اللفظ الآخر لما أتى ابن اللتبية رضي الله عنه حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على أنه لا بد من محاسبة العمال والقائمين على الأموال وعلى غيره حتى يعرف هل أدوا الأمر كما ينبغي، هل سرقوا، هل وهموا وأخطأوا نقصا أو زيادة، فلا بد أن يحاسبوا. فلما حاسبه عليه الصلاة والسلام قال ابن اللتبية رضي الله عنه هذا لكم، يعني هذا من ضمن الصدقات التي جبيتها، لكن هذا أهدي إلي فهو خاص بي وليس داخلا في الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أفلا جلست في بيت أبيك أو أمك فتنظر أيهدى إليك أم لا إن كنت صادقا؟ لا شك أن هؤلاء لم يهدوا إليه إلا رغبة أو رهبة، إما خوفا منه وإما رغبة في أن يجاملهم بنوع مجاملة في جبايته للصدقة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خطب خطبة وجعل الأمر على الملأ، ولم يحدد، لأن من طبعه عليه الصلاة والسلام الكريم أنه لا يقول إن فلانا فعل كذا، لكنه يتكلم كلاما عاما، فقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ لو أنه لم يرسل مصدقا يجبي الصدقة ما أهدى إليه أحد، لكنهم أهدوا إليه من باب المحاباة لعله أن يحابيهم أو خوفا منه، إما رغبة أو رهبة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام نحو من الحديث السابق وأكد ذلك بالحلف، أما والذي نفسي بيد نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إلى آخر الحديث. ثم رفع عليه الصلاة والسلام يديه حتى بدت عفرة إبطيه، العفرة هذه وضحت في الحديث السابق، وهذا يقع منه عليه الصلاة والسلام، أي أنه يرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى ربه تعالى مبلغا اللهم هل بلغت، فمن شدة رفعه تتبين عفرة إبطيه عليه الصلاة والسلام. في الحديث في اللفظ الآخر حتى رأينا بياض إبطيه، هذا يفسر هذا اللفظ، عفرة الإبط المراد بها باطن الإبط، لأنه يكون فيه بياض وفيه بياض ليس خالصا بل كعفرة الأرض، يعني كوجه الأرض، فهذا يدل على اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالأمر جدا، وأنه بلغ به الأمر إلى أن يخطب وإلى أن يرفع يديه عليه الصلاة والسلام اللهم هل بلغت، ويرفعها رفعا كبير كثير رفعا طويلا حتى تتبين رفع حتى تبينت حتى تبين بياض إبطيه، ولو أنه رفع يديه هكذا ما تبين، لكن دل على أنه رفعها رفعا عاليا عليه الصلاة والسلام. مما ينبغي أن ينبه عليه أن من الناس من نال من ابن اللتبية عليه الرضوان، وابن اللتبية رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يرعى له ما رعي لسائر الصحابة، والذي وقع منه عليه الصلاة والسلام عليه رضوان الله هو زلة وخطأ، بل ما وقع منه دليل على أنه ليس لصا، لأن من شأن اللصوص والخونة والكذبة أن يخفوا الشيء، لكنه ظن عليه الرضوان أنه يجوز أن يتقبل الهدية، فبناء على هذا كان واضحا فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، يظن أن هذا يجوز. فالذين قالوا إن ابن اللتبية هو مثال على من يسرقون وعلى من يغشون قد أساءوا القول جدا في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا قولا عظيما، فلا يجوز أن يجعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كأنه بمثابة القدوة للذين غشوا، بل بالعكس، الذين يسرقون الأموال في الدول من طبيعتهم أنهم يختفون ويسعون إلى وضع حسابات وهمية، يسعون إلى إيجاد أشياء تخفي فعلهم. أما هذا الرجل الكريم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والذي رشحه النبي صلى الله عليه وسلم ترشيحا للصدقة، ولن يرشح صلى الله عليه وسلم من يظن أنه كاذب وأنه ليس بمأمون، بل عينه عليه الصلاة والسلام ليجبي هذه الصدقات، ولا شك أنه محل الأمانة عليه الرضوان، لكنه ظن أنه يجوز أن يأخذ الهدية، هذا هو يعني منتهى ما يقال في الأمر، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يصلح، وأن من تولى مثل هذه الأمور فإنه لا يحل له أن يقبل الهدايا. أما أن يجعل عليه الرضوان بمثابة النموذج للغاشين وللكاذبين فلا يحل هذا، وهذا من إساءة القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل بتاتا أن يقال فيه أو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مثل هذا. هذا الحديث دل على أمر مهم جدا، هو حرمة أخذ الهدية من قبل من عنده عمال، ولهذا هدايا العمال غلول، يعني إذا كنت رئيسا في دائرة من الدوائر وعندك عمال وعندك موظفون فلا تقبل منهم هدية أبدا، هؤلاء الموظفون والعمال أنت الذي تسأل عن ترقيتهم، أنت الذي تسأل عن كتابة تقرير يتعلق بحسن أدائهم، فإذا قبلت منهم الهدية وعلموا أنك ستأخذ الهدية فلا شك أنهم سيعطونك الهدية رغبة أو رهبة، نفس الوضع، ولهذا العمال لا يؤخذ منهم هدية أبدا. ومنهم المدرسون، مدرس لا يتقبل من الطالب هدية، مدرس الذي عنده درجة وعنده نجاح ورسوب كالمدرسين في المدارس أو في الجامعات لا يجوز لهم أن يأخذوا هدية، ولا يجوز للطالب أن يدفع له هدية، وعلى المدرس إذا دفعت له هدية أن يردها وأن يقول لا يحل هذا. فلو أراد الطالب إن كان صادقا أن يهدي فإنه يهدي متى؟ إذا انتهت دراسته، أما وهو يدرس لا يحل، لا أن يهدي ولا يحل المدرس أن يتقبل منه. لماذا؟ لأن المدرس بمثابة رئيس العمال، هدايا العمال غلول، فعند المدرس أمر النجاح وعنده أمر الرسوب، فلا يحل له أن يأخذ في مثل هذه الحالة. فبناء عليه أخذ أهل العلم أن العمال لا تقبل هداياهم، وهكذا من في حكمهم من مثل الموظفين عموما عند رئيس الدائرة، وهكذا الطلاب عند مدرسهم. فأما لو انتقل رئيس الدائرة هذه إلى دائرة أخرى أو تقاعد، أو انتقل الموظف إلى دائرة أخرى أو تقاعد، صار لا علاقة له به من جهة النفع والضر في كتابة تقرير أو ترقية أو نحوه، وهكذا الطالب من جهة النجاح والرسوب لا بأس، لأنه صار الآن بالنسبة له شخصا عاديا. أما وهو ذو تعلق بكتابة تقرير عنه أو نجاح أو رسوب أو نحوه فلا يصلح مثل هذا. في اللفظ الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف بقوله والله والذي نفسي بيده، كل هذا من باب التأكيد والتكرار، وفيه أيضا أن الصحابية الذي روى هذا الحديث أراد أن يؤكد على أنه صادق، مع أنه صادق رضي الله عنه صار يؤكد بما سمعت، يقول بصر عيني وسمع أذناي، يعني أني سمعته شيئا مؤكدا، لا أقول إن أحدا حدثني. ومع ذلك قال سألوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي، يعني استوثقوا وتأكدوا زيادة، لأن الأمر كبير، والناس عادة هذا الأمر، الناس عادة يستسهلونه، المعتاد في الناس أنهم يستسهلون مثل هذه الأمور، فأراد أن يؤكد وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأنه كان حاضرا، وأنه معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد له على مثل هذا. في اللفظ الآخر أن ابن اللتبية رضي الله عنه جاء بسواد كثير، يعني جاء بأشياء كثيرة، مجموعة من الصدقات التي جباها بارزة ظاهرة من مثل الحيوانات وغيرها، والسواد يقع في اللغة من حيث العموم على كل شخص. في اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، والمخيط هو الإبرة، والإبرة شيء يسير جدا ورخيص للغاية، لكن لو يكتم حتى إبرة فما فوقها فإنه يكون غلولا يأتي به يوم القيامة. لما سمع هذا الحديث أحد الأنصار رضي الله عنه خاف وقال يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني أنت عينتني في نوع من العمل كجباية الصدقة أو نحوها، الآن أنا أريد أن تعفيني. قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا، يعني أن المقام مقام أمانة كبير، فأنا أريد أن أتنا أن تأذن لي وأترك هذا العمل. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. إذا أتى به بينا واضحا ثم قيل له خذ منه مقدار كذا، بارك الله له يأخذ على وضوح وعلى شيء بين. وإذا قيل له امتنع هذا ليس لك يترك يكف، أما أن يأخذه أو أن يختلس منه ويخفيه أو يتقبله في شكل هدايا فكل هذا مما لا يصح ولا يجوز. وبه نعرف خطورة الأمر، وأن على من تولى شيئا من هذه الأموال العامة أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي ذريته وما يطعمهم ويوصله إلى بطونهم، فلا يأخذ إلا حلالا صافيا. ومن وقع في شيء من هذا فإنه يعيده حتى لو كان قد تقاعد من العمل، يحمد الله أنه لا يزال على قيد الحياة. ومن الأمور الجيدة وضع هذا الحساب الموجود الآن الذي يحيل عليه الموظف، بحيث لو أنه أخذ شيئا من المال لا يحل، فإنه يستطيع أن يحيل إلى هذا الحساب الموجود في البنك. لو قال أنا سبق وأخذت ما مقداره 50,000 على مدى عملي، وقد تقاعدت وندمت وعلمت الحكم الآن وأن هذا كان شيئا خاطئا، لا يقال اذهب وأبلغ عن نفسك، لا لا حاجة، يوصله بالطريق الذي يكون فيه ستر له. فإذا أوصله بمثل هذه الطريقة بحيث وصل إلى دخل في نفس حساب المال العام الذي أخذ منه، الحمد لله برئت ذمته، لأنه كان أخذه على مدار السنين ثم إنه أعاده. وهكذا لو أنه كتب مثلا مثل ما يحدث للأسف من بعض الدوائر الحكومية، هذا المسمى بخارج الدوام أو الانتدابات أو نحوها، في بعض الأحيان يعطونه من لم يشترك، فيكتب لشخص أنه ذهب إلى انتداب ويعطى مال الانتداب وهو لم يذهب. علم الحكم الآن ماذا يفعل؟ هذا المال الذي أخذه في الانتداب أو في خارج الدوام وهو لم يفعل شيئا من هذا يعيده من جديد. فإذا مثلا أخذ 10,000 وعلم أنه أخذ 10,000 هذه وهي ليست له شرعا، ماذا يفعل؟ يأتي إلى حسابه ويحيل على هذا الحساب العام، لأن هذا الحساب العام يصب في بيت المال مباشرة، فيحيل إليه 10,000 التي جاءت بغير حق، وإن كان مديره يعني حاباه فيها لأنه رفيق له أو زميل ويريد أن ينفعه، وليس من شأنه أن يكون ممن يعطي مكافآت أو نحوه، ليس صاحب صلاحية، وإنما له رفقة أو قرابة قال ننفعك، نعطيك خارج دوام وأنت في بيتك، نعطيك انتدابا وأنت في البلد ما سافرت. هو الآن علم أن هذا لا يجوز، يعيد هذا المال من جديد إلى خزينة الدولة، ولا حاجة أن يقول إني أخذت أو يبلغ الناس بهذا، يعيدها والحمد لله تبرأ ذمته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. قال: حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد، ولم يذكر ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قال: وحدثني حرمالة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبره قال: وأخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن زياد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة قال حدثني أبو هريرة من فيه إلى فيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال من أطاع الأمير ولم يقل أميري. وكذلك في حديث همام عن أبي هريرة. قال وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك عليك السمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد وقال في الحديث عبدا حبشيا مجدع الأطراف. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا مجدعا. قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل بن قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا، وقال لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ. قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال أوقدوا نارا، فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوا. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك، وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد مثله. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد وهو ابن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه قال حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن إدريس. قال وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
هذه الأحاديث قد ضبطت للأمة إلى قيام الساعة أمر التعامل بين الراعي والرعية على المنهج الوسطي المستقيم الذي ذكرناه عن أهل السنة والجماعة، وما أخل أحد بهذا المنهج إفراطا أو تفريطا إلا إذا تخلى عن شيء من هذه الضوابط الشرعية في التعامل بين الراعي والرعية. فالراعي قد أوجب الله طاعته وأمر بهذا في كتابه وسماه باسم محدد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فسمى الله تعالى هؤلاء الذين يتولون على الأمة بأولي الأمر، فهم أصحاب الأمر وأهل الشأن والذين إليهم الأمر والنهي، وقد أوجب الله تعالى طاعتهم وذكر طاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة، ثم ذكر طاعة أولي الأمر مقيدة، وذلك أن الله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلما جاء لطاعة ولاة الأمور ما قال وأطيعوا أولي الأمر بل قال وأولي الأمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا دليل على أن طاعة ولاة الأمور طاعة مقيدة، أما طاعة الله فهي قطعا مطلقة، لهذا قال أطيعوا الله، هذا أمر انتهى منه كل مؤمن ما يمكن أن يتردد هل يطيع الله أو لا يطيعه، وأطيعوا الرسول كل مؤمن يعلم أنه يجب أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله قطعا، ولهذا قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعته صلوات الله وسلامه عليه مطلقة دائمة لا يمكن أن يجعل عليها قيد فيقال أطع الرسول إن أطاع الله، هذا مستحيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يعصي الله، فطاعته مطلقة عليه الصلاة والسلام. نجيء إلى طاعة ولاة الأمور. أولا من المقصود بولاة الأمر في الآية؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى على أقوال، فمنهم من قال إن ولاة الأمر هم من الصحابة، فمنهم من يقول إن ولاة الأمر هم المهاجرون والأنصار، ومنهم من قال ولاة الأمر هم خصوص أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومنهم من يقول إنهم الحكام والأمراء، ومنهم من يقول إنهم العلماء، ومنهم من يقول إنهم العلماء والأمراء معا. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن كثير وهكذا الشوكاني وابن سعدي في التفسير. أما طاعة الحكام، أما كون الحكام ولاة أمر فهذا واضح، لكن كيف يكون العلماء ولاة أمر؟ قالوا العالم له ولاية أمر ولا يستطيع معه الإلزام، أما الحاكم فعنده ولاية أمر ومعه الإلزام وإجبار الناس على ما أوجب الله تعالى إذا هم عصوا. تسأل العالم فتقول له صليت صلاة هذا وضعها، فيقول لك العالم أعيد الصلاة ولا تجزئك الصلاة، وإن لم تعد الصلاة فأنت آثم. تطيعه، لأن الله تعالى جعل إلى العالم ماذا؟ بيان الحكم الشرعي. إذا لم تطعه العالم لا يستطيع أن يجبرك على أن تعيد الصلاة، لكنك تأثم. فعند العالم ولاية من جهة أنه يبين حكم الله، تحج فإذا حججت قال لك العالم يلزمك دم، أو قال العالم قد فسد حجك ويلزمك أن تحج من العام القادم. إن حججت فبها ونعمت، إن لم تحج لا يستطيع العالم أن يلزمك، لكنه يبين لك حكم الله، فإن لم تحج أثمت لأن العالم قد بين لك الحكم. فعنده ولاية من جهة أنه يبين الشرع، وممن يبين لهم الشرع الحكام، فإن العالم يبين للحاكم الشرع، فيلزم الحاكم أن يعمل بالشرع إذا كان منصوصا في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو جاءت نازلة من النوازل ودل النص الشرعي على أن حكمها كذا، فيلزم الحاكم أن يعمل بما بينه له العالم. ولهذا صار للعالم على الصحيح نوع دخول في ولاية الأمر من هذه الجهة. وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى أن ولاية الأمر تشمل العالم وتشمل الأمير والحاكم، لكن الأمير يلزمك ويجبرك إجبارا على أن تعمل، أما العالم فإنه يبين لك الحكم، فإن عملت بفتواه التي قد اتضح من الدليل أنها لازمة لك فبها ونعمت، إن لم تعمل فأنت الذي تأثم وليس عنده قدرة الإلزام. هذه الآية فيها بيان وجوب طاعة الأمة لمن ولاهم الله تعالى أمرهم، وهذه التسمية أولي الأمر تسمية ذات شأن، لأن الله أضاف الأمر إليهم، فالأمر في الحرب وفي السلم وفي مصالح الأمة إليهم. ولهذا يأتينا في حديث عبادة وألا ننازع الأمر أهله، لأنهم هم أهله، فأهل الأمر أولو الأمر من الحكام لا يجوز أن ينازعوا، فإن الأمر إليهم والرعية تسمع لهم وتطيع في المعروف، فإذا نوزعوا فكأنهم الآن جاء من يزحمهم في خصوص ما هو من صميم عملهم، والرعية ليس من شأنها أن تنازع في أمر قد أوجب الله فيه السمع والطاعة، فإذا نازعت الرعية يحصل الخلل دائما، إذا نازعت الرعية الحكام حصل الخلل، لأن الرعية دخلت فيما ليس من شأنها. الله تعالى يقول وأولي الأمر، فأولو الأمر هم أصحاب الأمر، هم أصحاب الشأن، هم الذين يأمرون وينهون، فإذا أمروا فقالت الرعية لا لن نفعل، إذا نهوا فقالت الرعية بل سنفعل، لا بد أن يختل الأمر. وهذه الأمة ولله الحمد أمة طاعة لله عز وجل ولأوامره، فإنها تطيع ولاة الأمر، تطيع ولاة الأمر لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمر، فطاعة ولاة الأمر من طاعة الله عز وجل. وقد ذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر أن من شأن العرب من أهل مكة ومن والاهم أنهم كانوا يأنفون في الجاهلية ويترفعون عن أن يؤمروا فيأتمروا، فجاءت هذه الأحاديث الكثيرة فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيده على وجوب طاعة ولاة الأمور، وأن ولاة الأمور يجب أن يطاعوا في غير معصية الله عز وجل. ولاة الأمر الأوامر الصادرة منهم إما أن تكون مما قد أمر الله به فيحمدون ويثنى عليهم ويدعى لهم لأنهم أمروا بما أمر الله به، مثل أن يلزموا بالصلاة، مثل أن يلزموا بالصوم وعدم الفطر في رمضان، فهم بذلك مأجورون وقد أمروا بما أمر الله به. الثاني أن يأمروا بأمر مباح، ومنه هذه التنظيمات الكثيرة جدا في الوزارات وفي المدارس وفي مصالح الناس من الأنظمة المباحة التي ليس فيها مخالفة شرعية. ما حكم الطاعة فيها؟ واجبة، لأنهم إذا أمروا بأمر فيه مصلحة المسلمين وليس فيه مخالفة للشرع يجب طاعتهم، لأن هذا داخل في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فهم أولو الأمر. النوع الثالث من أوامر ولاة الأمر أن يأمروا بما فيه معصية الله أو أن ينهوا عما فيه أمر أوجبه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تطيعوا، قال لا سمع أصلا ولا طاعة، لا لهم ولا لغيرهم. فإن طاعة ولاة الأمور كما قلنا فرع، إنما أطعناهم طاعة لله. فإذا تسوروا وقالوا أعصوا الله وأطيعونا يقالوا لا، لا يقال ما نطيعكم، قال ما نسمع أصلا، لا سمع ولا طاعة كما سيأتي في الحديث. وبه نعلم أنه لا مخلوق على وجه الأرض يطاع بتاتا في معصية الله، فلا الزوجة تطيع زوجها، ولا الابن يطيع أباه، ولا العبد يطيع سيده، ولا الرعية تطيع راعيها في أمر قد حرمه الله تعالى، بل يجب أن يرد عليهم الأمر ولا يطاعوا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة. هذه أنواع الأوامر الثلاثة التي تأتي من الحكام. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أن الآية نزلت في شأن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، ورجل قرشي كان فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعابة، يعني كان صاحب مزاح. فجاء في بعض الروايات أنه رضي الله عنه أمر السرية الذين كانوا معه أن يوقدوا نارا، فلما أوقدوها قال ادخلوا في النار، فكأن بعضهم أراد أن يدخلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على طاعة الأمراء، فكفهم عن ذلك وقال رضي الله عنه إنما كنت أمزح. رجل مزاح رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان سيجرب هل فعلا سيطيعونه حتى في مثل هذا أو لا. هذه رواية. الرواية الثانية أنه رجل من الأنصار على عكس ما ذكر في عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، أنه غضب. عبد الله بن حذافة فعل هذا مزاحا، أما هذا الأنصاري فغضب، فقال للسرية الذين معه اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فلما جمعوا الحطب قال أوقدوا نارا، فلما أوقدوا نارا قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى، قال فادخلوها، من غضبه، من شدة غضبه عليهم. فكأن بعضهم أراد أن يدخلها حتى أخذ بعضهم ببعض، ثم قالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من النار، يعني أردنا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننجو من النار، نذهب نقتحم النار هكذا؟ ثم إن النار طفئت وسكن غضب هذا الأنصاري، فأخبر عليه الصلاة والسلام بالأمر، فقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها، وفي اللفظ الآخر لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، يعني أنهم لو أطاعوه في معصية الله عز وجل بأن يدخلوا إلى النار فعلا لعذبوا بها إلى أن تبعث الخلائق. وقال للآخرين الذين أبوا وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من النار، قال لهم قولا حسنا، وهذا فيه الثناء على من أصاب في المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، هذه قاعدة عند المسلم، المعصية لا يطاع فيها أحد كائنا من كان، وإنما تكون الطاعة في المعروف. والمعروف كما قلنا على النوعين اللذين ذكرنا، قلنا إن أوامر ولاة الأمور إما أن تكون أمرا بمنكر محرم فلا طاعة في معصية الله كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنما الطاعة في المعروف، والمعروف إما أن يكون أمرا أوجبه الله فيقال قد أحسنوا فيما أمروا به من نهي النساء مثلا عن التبرج، ونهي الرجال عن البيع والشراء والعمل أثناء الصلاة، ونهي الناس عن الفطر في رمضان، فلا شك أنهم قد أمروا بما فيه طاعة لله عز وجل وبما فيه ما يحمدون عليه حين فعلوا هذا. النوع الثالث من الأوامر ما ذكرناه من الأوامر من الأمور الجائزة، من الأمور الجائزة التي فيها تنظيم، مثل أن ينظم للناس طريقة المرور في السيارات، طريقة مراجعة الدوائر الحكومية، طريقة الدراسة ونحو ذلك، فهذه أشياء جائزة. إلا إذا وجد في أثناء هذه الأنظمة فقرة أو بند فيه معصية، فهذا البند يغير، يجب أن يغير شرعا. لكن عموم النظام لا إشكال فيه، لأنه ينظم للناس ويرتب للناس، فالناس لو قيل لهم سيروا بمراكبكم في السيارات كما تريدون دون أن تراعوا النظام، لا شك أن هذا يؤدي إلى ضرر كبير جدا للناس. من أراد أن يقود السيارة بأي سرعة له ذلك، لا، ما يحل هذا، هذا يؤدي إلى أضرار. فلهذا توضع يعني أشياء من التنظيمات التي ترتب للناس طريقة المسير، وترتب للناس طريقة التعامل، وهكذا في الدراسة، وهنا إشكال، هذه أشياء لا إشكال فيها. إلا إذا وجد في أثناء هذه البنود بند من ضمن مجموعة من البنود فيه مخالفة شرعية، فهذا البند يغير شرعا، أما ما سواه فإنه يبقى، لأنه يجب الطاعة في المعروف. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الشافعي رحمه الله لما ذكر الحديث هذا، قال: من أطاعني فقد أطاع الله، وهذا كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، لا شك في هذا. قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطاعة الأمير، فإذا لم تطع الأمير فأنت قد عصيت الأمير، لكن أهم من هذا وأشد أنك قد عصيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا عصيت النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد عصيت الله. فلهذا مخالفة ولي الأمر هي مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت مخالفة له فيما يجب أن يطاع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، وهذا أمر بإجماع المسلمين لا إشكال فيه. ثم رتب عليه قوله: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، فدل على أن عصيان الأمير فيما يجب أن يطاع فيه أنه عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة الأمير تقربا إلى الله أنها طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لله تعالى، فأنت تطيع الأمير كما سيأتينا في بعض الأشياء، حتى في الأشياء التي تكرهها، لأن الأشياء التي تكرهها كما سيأتي قد تثقل على النفس، لكنها أشياء من الترتيب أو التنظيم أو نحو ذلك، فأنت وإن كرهتها لكنها ليست محرمة، لكن ترتب أمور الناس وتطيع أنت في هذا لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول من يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: ومن يطع أميري، وقول في بعض الروايات: ومن يطع الأمير، كل هذا سواء كان الأمير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمير مؤمر منه عليه الصلاة والسلام، أو كان أميرا بعده، فإن الحكم واحد، الأمة هذه ليست أمة فوضى. ومن الفروق الكبيرة بين أهل الإسلام وأهل الجاهلية هذه الولاية، الولاية واضحة، لأن أهل الجاهلية كما سيأتينا يموتون ميتة جاهلية، ما عندهم ولاية، إنما كل أحد يعمل وفق ما يريد. أما هذه الأمة فلا، أمة قد رحمها الله تعالى وبين لها الأحكام، ومما بين وله الحمد والمنة أن رتب لها أوضاع معيشتها وحياتها، ومن تطيع ومتى تطيع ومتى تعصي، فالأمور بحمد الله مبينة واضحة. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة. عليك السمع والطاعة، هنا النصب على أساس الحظ والحث، عليك أن تسمع وتطيع في الأشياء الآتية: في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. في عسرك، في الأمر الذي يعسر عليك، قد يكون عسيرا لكنك تستطيع كما سيأتي، إذا كان عسرا لا تستطيعه لا 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 تلزم، لأن الاستطاعة إذا لم تستطع حتى الحكم الشرعي الأمر الشرعي، فكما قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا لم تستطع فإن الوجوب يسقط عنك، لكن قد يعسر الأمر وتستطيعه، قد يعسر وتستطيعه، فإنك ملزم بطاعة ولي الأمر في هذا في هذه الحالة وإن كان عسرا. في عسرك وفي يسرك، اليسر عكس اليسر، اليسر عكس العسر. ومنشطك، المنشط هو الشيء الذي تنشط له وتخف نفسك إليه وتفرح به. ومكرهك، يعني الشيء الذي تكرهه نفسك، عليك أيضا أن تطيع، ما دمت قد أمرت بأمر من المعروف فإنك سواء كان ذلك في عسرك أو في يسرك أو في منشطك أو في مكرهك وأثرة عليك. الأثرة ما المراد بها؟ الأثرة هي الاستئثار من قبل ولاة الأمور بشيء من أمور الدنيا مما هو عام. يعني عندنا الأموال، الأموال هذه ليست لولاة الأمور قطعا شرعا، وإنما هي لمن؟ للأمة. ولي الأمر شرعا مستأمن على هذه الأموال. أخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن ولاة الأمور سيستأثرون. كونهم سيستأثرون ماذا يعني؟ أنهم سيمدون أيديهم على المال وسيرون أن لهم شيئا من النصيب في هذا المال ويختصون به دون الناس، وسواء كان هذا المال من النقود أو كان من الأراضي العامة التي هي للجميع فإنها تدخل في الاستئثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يطاعوا حتى في حال استئثارهم. الاستئثار من قبل ولي الأمر بما لا يجوز أن يستأثر به ظلم منه، لا يجوز، لا يجوز أن يستأثر بأمر، وهذا الأمر عام بين المسلمين أيا كان هذا الأمر. فإذا حصل واستأثر وعصى الله تعالى فإن الأمة تطيع وإن استأثر، لأن الأمة لا تطيع إلا في ماذا؟ في المعروف. فإذا استأثر فقد عصى، ينبغي أن ينصح من قبل أهل العلم، يخوف بالله عز وجل، يعلم بأن هذا لا يحل له، لكن ذلك لا يعني أن تنفض اليد من طاعته. وإن استأثر وإن ظلم وتعدى، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول عليك السمع، عليك السمع والطاعة وإن حصلت هذه الأمور واستأثروا. وهذا كثير في أهل الحكم والرئاسة، يستأثرون وقد يتأولون ويزعمون أنهم لهم ذلك بالنظر إلى أنهم يتولون مهام عظيمة وأنهم من أهل العلم من قد رأى أن نصيب ولي الأمر قرابة، أن نصيب أولي القربى الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتقل لولي الأمر ولقرباه، وهو قول لبعض أهل العلم، فقد يتأول الحاكم، وسواء تأول وقال إن من أهل العلم من قال هذا أو استأثر ظلما وعدوانا فإن طاعته باقية. وفي هذا الحديث ويأتينا أيضا أحاديث أخرى في هذا الباب، وهو يدل على أن الشرع نظر إلى المصلحة العظيمة العامة من استقرار الجماعة وإن حصل نوع من التعدي من قبل الحاكم، لكن الحاكم إذا أمر بمعصية فإن الأمة لا تطيعه فيها، وبه تعلم التوازن العظيم جدا في مسألة ولاية الأمر. فالأمة أمة مرتبة ليست أمة فوضى، فتطيع الحكام. إذا تجرأ الحكام وتسوروا على طاعة الله وقالوا أطيعونا وإن عصينا الله، يقال لا سمع ولا طاعة، لا نسمع لكم ولا نطيع، نرد عليكم أمركم، نحن لم نسمع لكم ولم نطع إلا لله تعالى لما أمرنا، فتريدون أن نعصي الله عز وجل لأجل أن نطيعكم؟ لا، نحن لم نطعكم إلا لله تعالى. فحصل عندنا الآن توازن بين المعصية والفوضى التي كانت في الجاهلية وعدم قبول الولاية، وبين الطاعة المطلقة التي ذكرناها عن نواصب بني أمية كما ذكرنا عن الحجاج بن يوسف وأمثاله ممن كانوا يطيعون طاعة مطلقة، فحصل التوازن، عندنا طاعة لكن في غير معصية الله عز وجل.